بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تفسير قصار الصور، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع أم محمد بحي الورود بمدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 45 و400 هجرية. نسأل الله والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وهو المجلس الثالث من هذه الدورة المباركة. وبعد صلاة المغرب كما سمعتم هو شرح قصار السور من جزء عمة، وأخذنا البارحة أي سورة؟ القارعة والتكاثر والعصر. الله عز وجل ذكر أو مر معنا البارحة في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. ما هو التكاثر؟ ما هو التكاثر الذي ذكر؟ ها تفضل.
لم يقيد بشيء يا شيخ.
لم يقيد بشيء.
من المال، من الأبناء، من كل شيء ما يلهي.
من المال أو الأبناء أو الجنود أو الأنصار أو إلى آخره، فإنه يدخل في ماذا؟ يدخل في التكاثر. يدخل في التكاثر. وما المقصود بها؟ ألهاكم التكاثر. ما المقصود؟
ها شيخ، أي الناس الدنيا عفتهم عن الآخرة وقربوا إلى الله عز وجل،
أي أنهم ألهتهم الدنيا أو ألهاهم هذا التكاثر، سواء بالبنين أو بالأموال أو بالجنود أو بالأنصار أو بكذا، ألهاهم عن ماذا؟ عن الآخرة. ألهاهم عن العمل الصالح في هذه الدنيا، فإنهم قد تلهوا بهذا إلى أن توعدهم الله عز وجل بسبب انشغالهم عن العبادة وعن الهدف أو الحكمة التي خلقوا من أجلها وهي العبادة. بماذا توعدهم؟ قال حتى زرتم المقابر. بعض أهل العلم استنبط استنباط من هذه الآية، ما هو حتى زرتم المقابر؟ بعض العلماء استنبط استنباطا لهذه الآية. تفضل. إثبات عذاب القبر. ها؟
أن وصف القبر بالزيارة، وأن الزائر لا بد له أن يغادر.
وصفوا ماذا؟
بالزيارة.
بالزيارة. والزائر لا بد أن يذهب. حتى زرتم المقابر، فإذا هو بالزيارة، والزائر لا بد أن ماذا؟ أن يأتي ثم يذهب. طيب، وهناك تنبيه من العلماء نبهوا على أمر مر معنا البارحة.
القول مثواه الأخير.
القول انتقل إلى مثواه الأخير، فإن بعض الناس إذا مات له قريب فإنه يكتب في الصحف أو عبر هذه التواصل انتقل فلان ابن فلان إلى مثواه الأخير، وهذا قال أهل العلم أنه خطأ. أنه ماذا؟ خطأ، لأن مثواه الأخير ليس القبر. مثواه الأخير يكون إما جنة يا إما نار، بل إنهم قالوا لو اعتقدوا ذلك لكفروا، نسأل الله السلامة. ولا نطيل حتى نستطيع أن نشرح بعض الآيات أو بعض السور في هذه الليلة. واليوم إن شاء الله سنأخذ سورة الهمزة، ثم بعد ذلك السورة التي بعدها إن شاء الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
فتح الله عليك. هذه السورة سورة مكية، سورة مكية. ما المقصود بقولهم سورة مكية؟ نزلت بمكة كذا ولا لها تعريف آخر؟ قبل الهجرة، نزلت قبل ماذا؟ قبل الهجرة. والمدني ما نزل
بعد الهجرة،
بعد الهجرة، حتى لو لم يكن في المدينة، حتى لو لم يكن في المدينة فإنه كل ما نزل بعد الهجرة فهو ماذا؟ فهو مدني. وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. ولهذا بعض الآيات قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، في معركة تبوك، ومع ذلك فهي ماذا؟ مدنية. ولم يقولوا، هذا هو التعريف الصحيح للمكي وللمدني. وهي 9 آيات هذه السورة. مناسبة هذه السورة بما قبلها، مناسبة سورة الهمزة بما قبلها. ما هي السورة التي قبلها؟ العصر. وذكر الله عز وجل في السورة المتقدمة التي أخذناها البارحة وهي سورة العصر أن جنس الإنسان ماذا؟ في خسران. أن جنس الإنسان في خسران ونقص وهلكة. إن الإنسان لفي خسر. ووضح في هذه السورة وبين في هذه السورة ما هو حال أو حال الخاسر، وأراد به أن يبين الخسران بمثال واحد، أن الخسارة التي وقعت من بعض الناس بسبب كثير من الأسباب، من هذه الأسباب معنا في هذه السورة، سبب من الأسباب التي إذا فعلتها تصبح ممن من الخاسرين، الذي مر معنا في سورة العصر. وأما أغراض السورة ومقاصد السورة، فغرض هذه السورة هو الوعيد الشديد لجماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم، طمعا في أن يلجئهم الحال من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الإشراك. يؤذون أهل الإسلام طمعا في ماذا؟ طمعا في أن يرجع أهل الإسلام إلى ماذا؟ إلى الشرك. ثم ذمت أيضا من أغراضها ذم الذين يحرصون أو حرصهم الشديد على جمع الأموال في الدنيا كأنهم مخلدون فيها. فإن بعض الناس من شدة ما يجمع من المال وينشغل بالمال كأنه لن يموت. وختمت هذه السورة أو ختمت بذكر عاقبة هؤلاء الأشقياء، فسيدخلون نارا لا كذلك يكونون خالدين فيها أبدا بسبب ما قدموه من الشرك ومن هذه الأعمال. الثالث أسماء هذه السورة، أسماء هذه السورة. أما أسماؤها التوقيفية فسورة الهمزة الاسم الأول من الأسماء التوقيفية، سورة ماذا؟ الهمزة. واشتهرت هذه السورة بهذا الاسم في بعض المصاحف وكذلك في كتب التفسير، بل في معظم كتب التفسير. وكذلك من أسمائها الاجتهادية، من أسمائها الاجتهادية ويل لكل همزة، ويل لكل همزة. ووردت هذه التسمية في كلام ابن عباس، وردت هذه التسمية في كلام ابن عباس قال أنزلت ويل لكل همزة بمكة، وذكره السيوطي. وبهذا الاسم عنون لها الطبري في تفسيره، وترجم لها البخاري، وترجم لها البخاري في صحيحه. والاسم الثاني من أسماء الأسماء الاجتهادية، الاسم الثاني من الأسماء الاجتهادية سورة الحطمة، سورة الحطمة، وهذا ذكره الفيروز أبادي أنها تسمى سورة الحطمة، وعلل هذه التسمية بذلك لذكر هذه الكلمة فيها، ولكنها لم تذكر لا في كتب المفسرين ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاسم التوقيفي ما هو؟ الهمزة. والأسماء الاجتهادية ذكرنا كم اسم؟ ما هما؟ ويل لكل همزة والحطمة. يقول الله عز وجل في هذه السورة ويل ويل. قال أهل التفسير ويل هو وعيد ووبال وشدة وشدة عذاب. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب. من هم من يقول أنه وادي في جهنم، ولكن هو وعيد ووبال وشدة عذاب، أي أنها تدل على ماذا؟ على ثبوت الوعيد لمن اتصف بهذه الصفات التي ستأتي. إذن هنا تحديد بالوعيد أن هناك من سيتصف بهذه الصفات التي ستأتي بعد هذه الكلمة، فإنه معرض لماذا؟ معرض للعذاب. ويل لمن؟ لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يهمز الناس بفعله، الهمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، وهو فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بالقول. إذن نحن عندنا ماذا؟ الهمز بالفعل واللمز بالقول باللسان. إذن أنا عندنا ويل لكل ماذا؟ همزة وماذا؟ ولمزة. الهمزة بماذا تكون؟ بالفعل، واللمزة باللسان. وحتى ذكر الله عز وجل في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا إلى آخر الآيات. فالهمز بالفعل، كيف بالفعل؟ أنه يسخر، يسخر من الناس بفعله. فأنت إذا سخرت من الناس فما هي الصفة التي اتصفت بها؟ الهمز أم اللمز؟ ها؟
اللمز.
الهمز. اسمكم ضيعتم ولا إيش؟ إحنا قلنا في الآية ويل لكل همزة لمزة، الهمز يكون إيش؟
بالفعل.
بالفعل، واللمز يكون. فإذا كل من سخر بالناس بفعله إما أن يلوي وجهه عنهم، أو أن يعبس في وجوههم مثلا، أو يشير إليهم بإشارات سيئة، فهذا الهمز، هذا الهمز. كذلك الهمز يكون بالفعل واللمز يكون باللسان كما مر معنا. والله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف إيش؟ ماذا؟
هماز.
هماز مشاء بماذا؟ بنميم. هماز مشاء بنميم. إذن هذه أول الصفات التي توعد الله عز وجل لصاحبها بماذا؟ بالعذاب وبالعقاب الشديد. قال من صفاتهم، من صفات من؟ هؤلاء. من صفات هؤلاء الهمازون اللمازون، من صفاتهم أيضا، من صفاتهم القبيحة أيضا، قال الذي جمع مالا وعدده. صفة أخرى لهم، صفاتهم هذه التي الله عز وجل ذكرها فيهم، من صفاتهم أيضا الذي جمع مالا وعدده، أي من أوصافهم القبيحة أنه جماع للمال، حريص على تجميع ماذا؟ المال فقط، بل مناع أيضا يمنع العطاء، يجمع المال ويمنع العطاء. إذن هو بخيل. إذن هو ماذا؟ إذن هو بخيل، لا يعطي. إذن من صفات الهماز اللماز أنه لا هم له في هذه الدنيا سوى ماذا؟ جمع الأموال، ويعدد هذه الأموال، يجمع ويعد، ولكنه لا يعطي. أيضا ذكر الله عز وجل عنهم قال يحسب أن ماله ماذا أخلده، يحسب بجهله. هذا الهماز اللماز الجماع للمال المناع عن الخير وعن النفقة يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، يعني كأنه بكثرة هذه الأموال التي جمعها فهو يحسب أنه ماذا سيكون خالدا في هذه الدنيا، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر، البر يزيد في العمر. ثم الله عز وجل يقول لهم كلا كلا كلا، أي ليس الأمر كما زعم هذا. ماذا زعم؟ يحسب أن ماله ماذا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعم وكما حسب. كلا لينبذن في الحطمة، أي ليقذفن يوم القيامة في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء النار، والحطمة اسم من أسماء النار، كما قيل لها جهنم وسقر ولظى، كل هذا من أسمائها، لأنها تحطم كل شيء. حطمة اسم من أسماء نار جهنم لأنها تحطم كل شيء، نسأل الله السلامة. ثم عظم الله عز وجل هذه النار وعظم في أمرها، فقال وما أدراك ما الحطمة. يقول محمد بن كعب هذه الحطمة هذه النار تأكل كل شيء في جسده، تأكل كل شيء في جسده، حتى إذا بلغت الفؤاد حذو حلقه ترجع على جسده مرة أخرى. هذه الحطمة التي قال الله عز وجل عنها كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، ماذا قال؟ نار الله الموقدة. نار الله الموقدة ما هي وقودها؟ الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. النار التي في الدنيا وقودها ماذا؟ الأخشاب والحطب وكذا، لكن نار الآخرة وقودها ماذا؟ الناس والحجارة، نسأل الله السلامة. هذه النار مسجرة مسعرة، وأضافها الله عز وجل إلى نفسه، قال نار الله نار الله، أضافها الله إلى نفسه، قال أهل العلم لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، لأن الله عز وجل يعذب بهذه النار من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليست ظلم. النار عقوبة عدل وليست عقوبة من ماذا؟ ظلم، أي لأن الله يحرق بها من يستحق. الله عز وجل أمر بالتوحيد، أمر بالعبادة، أمر بالصلاة، وأرسل ماذا؟ الرسل، حتى لا يقول شخص أو يقول إنسان أنا ما أعرف كيف أعبد الله، لا، أمر بالعبادة وأرسل الرسل يعلمك كيف تعبد الله عز وجل. فمن أطاعهم دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. إذن أصبح العذاب في نار جهنم عدل أم ظلم؟ عدل، أصبح عدل. فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل من الله عز وجل، لأنه عاملهم بما يستحقون. هذه النار التي قال نار الله الموقدة، ما من صفتها؟ التي تطلع على الأفئدة، التي من شدتها، من شدة هذه النار نسأل الله السلامة، تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. الأفئدة جمع ماذا؟ فؤاد، وهو القلب، وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، نسأل الله السلامة. مع أن القلوب أين؟ مكنونة. أين؟ في الصدور، وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، طبقات تحت القلب أو فوق القلب طبقات، ومع ذلك النار تصل إليه، نسأل الله السلامة، لن يموت، لأن الله عز وجل لم يكتب الموت في الآخرة، حياة لا موت فيها، حياة لا موت فيها. فإذا من شدتها فإنها ماذا؟ تصل حرارته إلى حرارتها إلى القلب، نسأل الله السلامة. التي تطلع على الأفئدة أيضا من صفات هذه الحطمة، من صفات هذه النار ماذا؟ إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة. هذه الحطمة هي نار الله الموقدة على مين؟ على الهماز، اللماز، الجماع للمال، المناع للخير. مع هذه الحرارة البليغة التي مرت معنا، مع شدة الحرارة في نار جهنم التي من شدتها تصل إلى ماذا؟ إلى القلب، مع ذلك هم محبوسون فيها، محبوسون في هذه النار. إنها عليهم مؤصدة، أي حبسوا فيها ويئسوا من الخروج منها. إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة، لا خروج منها. الكافر لا يخرج من نار جهنم أبدا، لكن الموحد إن دخل النار يخرج. من هو الموحد؟ الموحد المسلم، الموحد لله عز وجل قد يكون عنده من الذنوب وعنده من ماذا؟ من المعاصي، من الكبائر، ولم يتب منها أو كذا، ولم يغفر الله عز وجل له، فإنه يدخل النار، قد يعذب بهذه الأعمال، لكنه يخرج، ومآله إلى أين؟ إلى الجنة. إذن هي مغلقة الأبواب، هذه النار مغلقة الأبواب، لا يرجى لهم فرج منها والعياذ بالله. وذكر الله عز وجل هذا في القرآن، قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها ماذا؟ من غم إيش؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها ماذا؟
أعيدوا فيها،
يعودون. مهما حاولوا الخروج من هذه النار فإنهم يعودون، لا يخرجون منها أبدا. يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، قد يرفعون إلى أبواب النار حتى يطمعون أنهم سيخرجون، وصلوا قربوا من الأبواب، إذن أصبح عندهم ماذا؟ أمل في الخروج من نار جهنم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعودوا فيها. وهذا شدة في العذاب، وهذا ماذا؟ شدة في العذاب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وطمع في الخروج وطمع في الخلاص من هذا العذاب، أعيد فيه مرة أخرى، فتنتكس ماذا؟ فتنتكس عنده، ويصبح عنده انتكاسة جديدة، ويزداد عليه ماذا؟ العذاب. قال إنها عليهم مؤصدة، ماذا؟ في عمد ممددة، أي أن هذه النار مغلقة عليهم، وعليها أعمدة ممدودة على جميع النواحي والزوايا، لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. في عمد، أي خلف الأبواب، أبواب النار خلفها أعمدة ممددة على هذه الأبواب لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا هو تفسير سورة الهمزة، وكان التفسير باختصار، وقد ذكرت لكم سابقا، من أراد التوسع في تفسير هذه السور فليراجع كتب التفسير. وإنما في هذه الدروس إنما نشير إليها إشارات لنستفيد منها، ولأن الإنسان إذا أراد الإنسان أن يتدبر في آيات الله عز وجل ويخشع في كتابه، فإنه عليه أن يتعلم التفسير وأن يتعلم معاني هذه الآيات، فإنها تعينه على تدبر وفهم معاني القرآن الكريم. وسنأخذ الآن السورة التي بعدها، سورة الفيل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
نعم، هذه السورة مكية، هذه السورة مكية أي نزلت بمكة، وهي 5 آيات. مناسبة هذه السورة لما قبلها، ما هي السورة التي قبلها؟ الهمزة. فذكر الله عز وجل في السورة السابقة الهمزة، حال الهمزة واللمزة الذي جمع المال وتعزز بماله، وأفاد الله عز وجل أن المال لا يغني من الله شيئا، أن المال لا يغني من الله شيئا. ثم ذكر في هذه السورة الدليل، ذكر أن المال، أيحسب أن ماله ماذا؟ ذكر أن المال لا يغني شيئا عن الله عز وجل، وذكر الدليل هنا وهو ذكر قصة أصحاب الفيل، لأنهم كانوا أكثر أو أشد قوة وأكثر ماذا؟ وأكثر مالا، وكذلك أهلكهم من؟ أهلكهم الله عز وجل بأصغر ماذا؟ بأصغر طير، بأصغر طير، بل بأضعف طير، ولم يغني عنهم ماذا؟ المال، ولم يغني عنهم العدد ولا القوة. فهذا هو المناسبة بين هاتين السورتين. أما أسماؤها فالاسم الأول التوقيف هو سورة الفيل، سورة الفيل، وعرفت باسم سورة الفيل، وكتبت بذلك في المصاحف وكتب التفسير. ولها بعض الأسماء الاجتهادية التي ذكرها أهل العلم، منها ألم تر كيف، منهم من سماها بسورة ألم تر كيف، ووردت هذه التسمية في كلام السلف. فعن عمرو بن ميمون قال صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الأولى والتين والزيتون، وفي الثانية ألم تر كيف ولإلاف قريش، كما عند البيهقي في الشعب. وبذلك عنون لها البخاري في صحيحه والثعالبي في تفسيره. وقعت تسميتها كذلك بالآية الأولى في كلام ابن عباس عند فيما أخرجه عنه ابن مردويه، قال أنزلت ألم ترى كيف فعل ربك بمكة. أغراض السورة ومقاصدها، أهم أغراض السورة بيان قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد حمى نبيه صلى الله عليه وسلم ولفت الأنظار وبين ودلل بما صنعه الله بأصحاب الفيل. الله عز وجل يبين أنه سيحمي من؟ سيحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر ومن هؤلاء الأعداء، وبين ذلك بأنه ماذا؟ بأنه قد حمى الله عز وجل ما بيته من هؤلاء، ما صنعه أصحاب الفيل. وقصة وحادث الفيل حادث عظيم، قصة الفيل أو أصحاب الفيل حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب. وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم، أن أبرهة الأشرم وهو عامل النجاشي على اليمن، عامل النجاشي على اليمن، ليس النجاشي المقصود الذي حمى أهل الإسلام في بلده، لا، النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة. هذا أبرهة بنى في صنعاء كنيسة عظيمة كبيرة جدا، ولم يرى مثلها في زمانها بشيء في الأرض، يعني لم يروا الناس مثل هذه الكنيسة وهذه البناية مثلها في الأرض، وسماها القليس. ثم كتب إلى النجاشي، أبرهة وهو عامل النجاشي، كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة، لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهي. انظر ماذا يقول: ولست بمنتهي حتى أصرف إليها حج العرب. يريد أن يصرف الحجاج من الحج إلى بيت الله، إلى مكة، إلى ماذا؟ إلى هذه الكنيسة التي بناها أين؟ بناها في صنعاء. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى ذلك النجاشي، سمعوا العرب ماذا يفعل هذا أبرهة، وماذا كتب إلى النجاشي، وماذا يريد، ويريد أن يصرف الناس عن الكعبة إلى هذه الكنيسة. سمع رجل من كنانة، رجل سمع من كنانة هذا الكلام، وأن أبرهة يريد أن يصرف الناس عن حج البيت إلى هذه الكنيسة، فعز عليه الأمر، عز عليه الأمر ولم يرضى بهذا الكلام، وهو من العرب، وهو من العرب. فخرج حتى أتى الكنيسة، هذا الرجل من العرب ذهب إلى الكنيسة التي بناها أبرهة، فدخلها ليلا، فدخلها ليلا، فلطخ قبلتها بالعذرة، أي عمل ماذا؟ عمل الغائط فيها إهانة، إهانة لها. وجمع، حتى قال بعض من كتب في التاريخ، قال جمع جيفا فألقاها فيها، فغضب عند ذلك أبرهة، وعلم أن الذي فعل هذا ماذا؟ رجل ممن؟ من العرب. وحلف أبرهة ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، حلف أن يذهب إلى الكعبة ويهدم هذه الكعبة. ثم جهز جيشا عظيما وسار به، وخرج معه بتسعة فيلة أو 13 فيلا، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، اختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان اسمه محمودا، وكان اسمه محمودا. وسمعت بذلك العرب، سمعت أن أبرهة خرج بجيش عظيم قوي، متجه إلى أين؟ إلى الكعبة، يريد أن يهدم الكعبة. فنزل عليهم هذا الخبر كالصاعقة، الناس خافت، ورأوا بعض العرب رأوا أنه واجب عليهم أن يجاهدوا هذا الرجل ويقاتلوه ويمنعوه من الوصول إلى ماذا؟ إلى الكعبة. كذلك فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن، أول من خرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم، يقال له ذو نفر، يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة، كان ينادي في قومه: قوموا إلى حرب هذا الرجل الذي يريد أن يهدم الكعبة. كانوا يعظمون الكعبة وهم على كفر، لكن كانوا يعظمون هذه الكعبة. وكذلك بعد أن خرج وذهب يريد قتاله، لأنه يريد أبرهة أن يهدم هذا البيت وأن يخرب هذا البيت، وتقاتلوا، ولكن كما ذكرت أن كان جيش أبرهة ماذا؟ عظيم وقوي، فهزم ذو نفر، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ ذو نفر أسيرا عند أبرهة، أسر هذا الرجل أبرهة، أسر هذا الرجل. فلما أراد أبرهة أن يقتله، يعني بعد أن أخذه، لأنه جمع الناس عليه يريدون أن يقتلوه، أن يقاتلوا أبرهة، أراد أن يقتله، فقال ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي، فتركه من القتل، لم يقتله، ولكنه حبسه وقيده. ثم مضى أبرهة على وجهه يريد ما خرج له، ماذا يريد؟ هدم ماذا؟ الكعبة. حتى إذا كان بأرض خثعم، عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي، خرج رجل اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلة خثعم شهران وناهس، ومن تبعه أيضا من قبائل العرب، فقاتله، فقاتل من؟ فقاتل أبرهة، فهزمه أبرهة، لأن أبرهة كان جيشه ماذا؟ قوي، ومعه من الفيلة، وأخذ له نفيل أيضا نفيل أسيرا، أسر هذا الرجل أيضا. الأول من هو؟ ذو نفر، والثاني
نفيل.
فأتي به إلى أبرهة، فلما أراد قتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، دليلك بأرض العرب. ويعني يريد ماذا؟ يريد أن يكون دليلا له في هذه الطريق، فخلى سبيله وخرج به معه دليلا في الطريق، حتى إذا مر بالطائف. أبرهة وهو قادم مر بالطائف، خرج إليه مسعود ابن معتب الثقفي في رجال من ثقيف، فقال له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك، ما قاتلوا، قالوا: إنما نحن عبيدك، سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون ماذا؟ اللات، يعني هذا البيت أنت أتيت، هذا البيت اللي عندنا هو اللات وليس هو الكعبة، فهذا البيت يعنون اللات هو بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: إنما أنت تريد البيت الذي بمكة، هذا ليس هو، أنت تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه، يعني أنت تريد سنرسل معك من يريك هذه الكعبة. فتجاوز عنهم وبعثوا معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه الدليل حتى أنزله المغمس، موضع قريب مكة في طريق الطائف، وهناك أمر أبرهة أصحابه بالغارة على نعم الناس، على المواشي وعلى الإبل، فبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهت إلى مكة، فساق إليه أموال قريش، أخذ أموال قريش، فأصاب 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم أن يتقاتلوا مع أبرهة، ولكنهم عرفوا أنهم ليس لهم طاقة بقتال أبرهة، فتركوا القتال معه. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له إن الملك يقول لك: إني لم آتي لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لنا بدمائكم، لا نريد قتالكم، نحن أردنا أن نهدم ماذا؟ الكعبة، إن تركتمونا نهدم الكعبة وسنمضي، وإن أردتم أن تدافعون عن هذه الكعبة سنقاتلكم. ثم بعد ذلك تركوه، فذهب بعبد المطلب، ذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وعبد المطلب قال قولا أن ليس لنا طاقة بحرب أبرهة، وهذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال حناطة: فانطلق معي إليه. فانطلق عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر، سأل عن من؟ عن ذي نفر، وكان صديقا لعبد المطلب قديما، دخل عليه وهو محبوس، ذو نفر محبوس، فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيد ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا، ما عندي شيء، أنا أسير محبوس، لكني هناك رجل اسمه أنيس هو سائق الفيل الذي عند أبرهة، وهو صديق لذي نفر، سأرسل إليه وأوصيه عليك وأسأله أن يستأذن لك على الملك. فتكلم معه وشفع له بخير، ثم دخل إلى أن يدخل ماذا؟ أذن أبرهة لعبد المطلب أن يدخل عليه. وكان عبد المطلب رجلا وسيما وجميلا وكبيرا، فلما رآه أبرهة أجله واحترمه وعظمه وأكرمه وأكرمه. ثم بعد ذلك لم يرد أبرهة أن يجلس عبد المطلب على العرش حتى لا يتكلم من معه، وكذلك كره أن يجلس عبد المطلب في الأرض وهو في الأعلى، فنزل وجلس ماذا؟ فجلس على بساط أبرهة وعبد المطلب. ثم قال لترجمانه، قال أبرهة للترجمان قل له حاجتك، فقال له ذلك الترجمان لعبد المطلب قل حاجتك. قال عبد المطلب إني أريد أن يرد الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة قل له، يقول المترجم كنت أعجبت به عندما رأيته، عندما دخل أعجبت به وبخلقه الذي سمعت عنه وبها، ثم بعد ذلك زهدت فيه لما سمعت ماذا؟ سمعت كلام. أنا أتيت أريد أن أهدم ماذا؟ الكعبة، وهو رئيس هذا مكة أراد يكلمني في ماذا؟ في 200 بعير، ولم يكلمني في ماذا؟ لم يكلمني في الكعبة. قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل، إني أنا ماذا؟ رب الإبل، صاحب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني، قال أنت وذاك. فأمر أبرهة أن يرد الإبل لعبد المطلب، فلما أخذها عبد المطلب وذهب بها وجعلها هديا وجعلها في الحرم، بعد ذلك قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة. ذهب إلى الكعبة عبد المطلب، هم كفار لكن يعظمون الكعبة، وقال اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، يعني يا رب اللهم، أي اللهم إن المرء يمنع رحله، أنا منعت إبلي، أنا منعت إبلي وأنت أمنع ماذا؟ بيتك. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. وشار عبد المطلب إلى قومه بالتفرق والذهاب إلى رؤوس الجبال، اصعدوا على ماذا؟ على الجبال، لأنه لا طاقة لكم بماذا؟ بجيش أبرهة، ليس هناك طاقة، بالرغم أن قريش كانوا عندهم فرسان وأقوياء، لكن لا طاقة لكم بجيش أبرهة. ثم قال وإن للبيت ربا سيحميه. وتهيأ أبرهة لدخول مكة وجهز الجيش وهيأ فيله، فلما كان في وادي محسر بين مزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم على الكعبة، برك لم يتوجه إلى الكعبة. فكانوا إذا وجهوا الفيل إلى مكة أو إلى الكعبة لا يقوم، وإذا وجهوه إلى عكسها ماذا؟ عكسها يقوم وينطلق. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات يتبع بعضها بعضا من البحر، ومع كل طائر قالوا 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس كما قال أهل التفسير وأهل التاريخ، لا يصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويهلك، وليس كلهم أصابت. خرجوا هاربين، بعض الناس الله عز وجل لحكمة ترك بعضهم يهرب حتى يخبروا عما رأوا، ولا خرجوا هاربين يبحثون عن الطريق، يريدون العودة إلى اليمن، ويسألون عن نفيل يريدونه أن يدلهم على الطريق حتى يهربوا. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء فتساقطت بسببه أنامله أنملة أو أنملة أنملة، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائر. أصبح أنصدع صدره عن قلبه ومات شر شر ميتة. فقال الله عز وجل هذه الصورة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر هذه السورة. ثم بعد ذلك أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وازدادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكانته عند الله عز وجل. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من أين؟ من اليمن، يريدون تخريب الكعبة، من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم، الذين كادوا ببيت الله وأرادوا أن يخربوا هذا البيت، فانظر كيف فعل الله عز وجل بهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة في تضليل، أي في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها، فأهلكهم الله ودمرهم ورد كيدهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، ترميهم بحجارة من سجيل، أي جماعات متفرقة كل طير في منقاره ماذا؟ حجر. ومن سجيل أي من الطين، أي من الطين. يقول ابن عباس وابن مسعود صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر إلا على رجل، وإلا خرج من الجانب الآخر، يعني يخرج يأتي الحجر من أعلى فينزل من المكان الآخر من شدة هذا، وإن خرج، يقول ابن عباس وابن مسعود، وإن وقع على رأسه خرج من دبره، فخرجوا يتساقطون بكل طريق كما مر معنا في القصة، حتى وصلوا إلى صنعاء. فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب. جعل هؤلاء الجيش القوي العظيم، جعله الله عز وجل كزرع ماذا؟ أكلته الدواب ثم وطأته بأقدامها. الآن الدواب لما تعطيها هذا الشجر أو هذا الزرع تأكله ثم تدوس بقدمها، كيف يصبح؟ فهذا أصبحوا هذا الجيش مثل هذا الأمر. وقصتهم ماذا؟ معروفة، وهي مرت معنا قبل قليل، والله عز وجل دمرهم وأهلكهم ورد كيدهم وغيظهم، لم ينالوا خيرا. فهذه هي قصة أصحاب الفيل وتفسير سورة الفيل. كم بقي؟ ربع ساعة. طيب ناخذ سورة قريش. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
سورة قريش هي سورة مكية، سورة مكية، وهي أربع آيات. أما مناسبة السورة لما قبلها، قبلها سورة ماذا؟ الفيل، وهذه سورة قريش، وكلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة. ففي سورة الفيل الله عز وجل بيّن أنه أهلك عدوهم يا قريش، أي أن الله أهلك عدوكم الذي جاء ليهدم هذا البيت الحرام. وهذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، فبين الله عز وجل في هذه السورة نعمة أخرى لقريش: الأولى حماكم من أبرهة، والثانية أنه جعل لكم رحلة أو رحلتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. فتحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليل على أهل مكة، حيث مكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا لتوفير الثروة والغنى، وما أنعم به الله عز وجل عليهم من الأمن والاستقرار دون نزاع من أحد، فأمرهم بتوحيد الله عز وجل، بتوحيد الألوهية وتوحيد والتوحيد الربوبية. أما أسماء الصورة فالاسم التوقيفي هو سورة قريش، وسورة قريش كتبت في المصاحف وفي كتب التفسير لوقوع اسم قريش في أول السورة. والاسم الثاني سورة لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، وهذا في سمي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأنهم عبدوا الله 20 سنين لا يعبد الله إلا قريش، وفضلهم بأنهم نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنهم نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالم وهو من العالمين، وهي لإيلاف قريش، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية كما في صحيح الجامع. فهذه سورة لإيلاف أو سورة قريش. قال كثير لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، قال كثير من المفسرين أن الجار والمجرور، أن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها. أي سورة؟ سورة الفيل. أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم. يقولون أن الجار والمجرور متعلق بالسورة، أي كأنه الله عز وجل يقول لهم: فعلنا بأصحاب الفيل ما فعلنا من أجل قريش وأمنهم. وأختلفوا في اللام، أختلفوا في اللام، والصواب يقول الطبري: والصواب من القول أن هذه اللام بمعنى التعجب، أن اللام بمعنى ماذا؟ التعجب، أي أن معناها ماذا؟ أي تتعجبوا من رحلة الشتاء والصيف لكفار قريش وتركهم لعبادة رب هذا البيت. يعني الله أنعم عليهم بماذا؟ برحلتين، رحلة ماذا؟ الشتاء والصيف. المفروض عليهم ماذا يفعلون؟ أن يشكروا الله ولا لا؟ المفروض أن يشكروا الله، حماهم من أصحاب الفيل، ثم أنعم عليهم برحلتين الشتاء والصيف، الرزق، الأمن. فإذا كان الواجب عليهم أن يعبدوا الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وأمرهم بالعبادة، ولكنهم ماذا؟ جازوا أو لم يشكروا الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والإيلاف قالوا بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة إلى الشام ومرة إلى اليمن، الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن للمحصولات الزراعية ولأن الجو كان مناسبا، والصيف يتجهون إلى الشام لأن فيها الفواكه وبعض هذه الأمور. فليعبدوا رب هذا البيت، أرشدهم الله عز وجل إلى شكره، ومن شكره العبادة، فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوا الله عز وجل كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما. ولكنهم ماذا؟ لم يؤمنوا، ولكنهم لم يؤمنوا. فإذا الله عز وجل أمرهم، لكنهم نبذوا أوامر الله عز وجل وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولم يعملوا عملا صالحا ولم يرحموا حتى عباد الله. لأنه عندما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هل تركوه؟ آذوه، وآذوا من أسلم، وعذبوا من أسلم من الرجال ومن النساء. فهذه عليهم هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل، أي تعجبوا أيها الناس من فعل قريش. حماهم الله من أصحاب الفيل، وأنعم عليهم بتجارة إلى اليمن، وتجارة إلى ماذا؟ إلى الشام، وجعل عندهم الأمن، وأمرهم بعبادته، لكنهم ماذا؟ لم يعبدوا الله عز وجل، بل نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، بل لما بعث الله الرسول آذوه وطردوه، وكذلك آذوا المسلمين وعذبوهم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير.